بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع المحاورة التي صاغها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى بين ملحد وناصح له في الله. وبين الشيخ رحمه الله تعالى حال المؤمن وحال الملحد في السراء والضراء، ثم قال: ومما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها أو همها وغمها معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدراً وحياته منغصة. أيها الإخوة، كما أن السراء والضراء ابتلاء وفتنة من عند الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكذلك معاشرة الخلق والتعامل مع الناس هو ابتلاء من الله تعالى، كما قال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فاعلم أنه إذا جاءك خير على يد فلان فالله تعالى هو الذي قدره، وفلان سبب في هذا الخير. وإذا جاءك شر، جاءتك مصيبة بسبب فلان، فاعلم أن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وساق فلانا إليك وليضرك أو يؤذيك حتى يبتليك وينظر كيف تعمل. فالمؤمن تنفذ بصيرته في الخلق، يعلم أن هؤلاء الخلق نواصيهم بيد الله جل وعلا، الله هو الذي يحركهم كيف يشاء، فيكون عنده يقين بأن النفع والضر إنما هو من الله لا من الناس. ولهذا قال الفضيل بن عياض، قال: من عرف الناس استراح. من عرف الناس، يعني حقيقة الناس، وأن الناس ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون هذا لغيرهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كان في قلبك هذا اليقين تعامل الناس لأجل الله، تعلم أن الله هو الذي يحركهم، إذن أتعامل معهم كأني أتعامل مع ربي جل وعلا، وأتصرف معهم بما يرضي الله، بما يحب الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. له حظ عظيم عند الله فوفقه لمثل هذا التعامل. وهكذا لا تعلق قلبك بالناس، وإنما تتعامل معهم لأجل الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا قال الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. ولهذا هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، تعامل معهم لوجه الله جل وعلا. ولهذا لا بد أن تعاشر الناس بما يدعو إليه الدين، بما شرع الله، بما يحب الله. فإذا عاملتهم
بهذه الطريقة تستريح. أما إذا عاملتهم لحظ نفسك بما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن تتكدر وأن تغتم، لأنك تريد شيئا مثلا، والناس يختلفون في طباعهم وأمزجتهم ورغباتهم. لا تظن أن الناس سيلبون لك كل ما تريده أنت، مهما كان هذا الإنسان أقرب الناس إليك. ما يلائمك أنت لا يلائم فلانا، ولا يلائم زوجتك، ولا يلائم ولدك. هكذا جبل الله الناس يختلفون في رغباتهم، في طباعهم، في أمزجتهم. فما تريده أنت لا تظن أنه لا بد أن يتحقق لك عن طريق الناس. فإذا وطنت نفسك على هذا تسعد، أنك تعلم أن هذا بقدر الله. أما إذا عاملت الناس بحظ نفسك فأنت تريد شيئا وهم لا يريدونه، فتغتم وتحزن وربما تغضب. ثم هذا الإنسان يريد شيئا وأنت هذا الأمر لا يلائمك فربما يضرك، فتحزن وتغتم في حياتك. ثم إذا انقطع قلبك في تعاملك مع الناس، انقطع عن الله، فستتعامل مع الناس كأن السعادة بيدهم، كأن الأمر بيدهم. سترجو الناس، ستخاف من فلان لأنه صاحب مكانة وسلطة أو مال، ستتذلل للناس، وهكذا تكون مهينا في التعامل معهم، معذبا في التعامل معهم. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بعض الناس يتعامل مع الناس كأنه يتعامل يعني مع الرب، يتذلل لهم ويخافهم ويرجوهم. لماذا؟ هذا مخلوق فقير لا يملك شيئا من الأمر. فهذه قواعد عظيمة في الحقيقة، قواعد إيمانية مهمة في التعامل مع الناس، تجعل الإنسان سعيدا في حياته في تعامل مع الناس مهما كان حاله مع الناس. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وتوضيح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير. قال: أما من له رياسة حكم أو ثروة، أو قال من له رياسة حكم أو ثروة وله أتباع وحاشية. الآن لو كنت حاكما، وهذا يدخل فيه الزوج لأنه حاكم على أسرته، يدخل فيه الزوجة لأنها مسؤولة عن أولادها، يدخل فيه المدير على شركته أو دائرته مثلا، يدخل فيه أي مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يخلو الإنسان من هذا. قال: فله معهم حالان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له. قال: فإن هو حكم الدين والشرع في الحالتين استراح، وله أجر من الله إذا استعمل العدل معهم، واستعمل النصح والإحسان، وقابل المسيء منهم بالعفو، وشكرهم على فعل المعروف والخير مبتغيا بذلك وجه الله. وأيضا إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت نفسه وانشرح صدره. خذ العفو، يعني خذ العفو من أخلاق الناس، ما يعطونك ويعفون من أخلاقهم، لا تطالبهم المزيد. خذ العفو وأمر بالعرف، بالمعروف والعدل والإحسان، وأعرض عن الجاهلين. هذه قاعدة في التعامل مع الناس، سواء كانت للحاكم أو المحكوم أو النظير. فالمسلم مع رعيته، مع زوجته وأولاده، مع موظفيه، إذا عاملهم بالعدل، عاملهم بالإحسان، عاملهم بالرحمة، هو يستريح يطمئن. ثم إذا كنت عادلا محسنا لا تشعر بتأنيب الضمير مهما حصل، لأنك ما قصرت معهم، ما ظلمتهم، فتكون مطمئنا عند لقاء الله، لأنك خرجت من هذه الدنيا ما يطالبك أحد بمظلمة. ما تأتي زوجتك تقول يا رب فلان ظلمني، فلان أكل حقي، يأتي ولدك يقول يا رب أبي فعل معي كذا وكذا، أبدا. تكون سالما من تبعات الناس، حقوق الناس. ولو ادعوا أنك ظلمتهم، قصرت معهم، وفعلت وفعلت، لأنهم يتعاملون معك، ربما يتعاملون معك لحظوظ أنفسهم، ولذلك ما يعجبهم ما تتعامل معهم به. لكن أنت ما تحزن، القاعدة العظيمة في التعامل مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لابد أن يأتي يوم يعلمون أنك على حق إذا كنت على العدل والإحسان في التعامل معهم. ومن أسخط الله برضا الناس، تجامل الناس وتعصي الله لأجل الناس، قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن هكذا يتعامل المسلم إذا كان له رياسة ومسؤولية. قال: فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس أو بظلم زوجته وأولاده أو بظلم موظفيه؟ قال: لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أي أذية تصيبه من رعيته. ربما تسمع كلمة سيئة، ربما يتصرف معك من هو دونك تصرفا لا يليق بمكانتك، هنا لا تأخذك العصبية وتقول أنا السيد وأنا الرئيس وأنا المسؤول، أبدا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. خدمه أنس 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط، يعني ما يتعامل لحظ نفسه، ما قال لي أف قط. من يطيق مثل هذا التعامل؟ ولا قال لشيء فعلت ولما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا، أبدا. ما تسمع منه توبيخ ولوم كما هو موجود الآن في البيوت وبين الأصدقاء: لماذا أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا. لا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: العارف لا يرى لنفسه على الناس حقا، لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب، استراح وريح الناس معه. قال: إذن هكذا هذا الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس وليس له صبر على أي أذية، قال: فهو مع أتباعه في نكد مستمر، ورعيته قد امتلأت قلوبهم من مقته وبغضه، يتربصون به الدوائر والفرص حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعدى أعدائهم، فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا على نعمته، لا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. هذه حالة الرئيس على وجه الإجمال إذا تعامل بالظلم والفساد مع رعيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني الذين تدعون لهم ويدعون لكم، خيار أئمتكم، لأنهم يتعاملون مع الناس بالتواضع والرحمة ويعطونهم حقهم، ربما قصروا، ما في أحد كامل، كمال لله جل وعلا، لكن الحمد لله يعيش الناس في بلادهم تحت ظلهم، ظل حكمهم، في عافية وفي سعة من الرزق وأمن وطمأنينة، يجدون حاجاتهم وضروريات حياتهم فيعيشون مطمئنين، فيدعون لولاة أمورهم بالرحمة والمغفرة، وأن يوفقهم الله وأن يزيدهم من فضله. ونحن نحمد الله في بلادنا نعيش والحمد لله في سعة من الرزق وطمأنينة ونعمة الأمن التي نحن فيها نعمة عظيمة، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، فهذه نعمة عظيمة. وإلا تقلب بصرك في بلاد المسلمين من حولك تجد الظلم والاستبداد، وفي المقابل ينفد الصبر من الرعية فيثورون على حكامهم ويقتلون ويفجرون ويخربون. لا هذا من الشرع ولا هذا من الشرع، هذا ظلم وأفسد، وهؤلاء ما صبروا. نعم الصبر له حدود، لكن ما هكذا يكون المنهج في تغيير الواقع والإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن تأمل، هذه من الفتن والبلايا. نسأل الله تعالى السلام والعافية، ونسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين أجمعين، وأن يؤلف بين الراعي والرعية في كل مكان. ثم قال: وأما حالة المرؤوس فإن أطاع الدين في وظيفته وأطاع حاكمه أو سيده أو والده، وكذلك نقول أو زوجها أو يعني من له مسؤولية عليه، واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله قد استراح وأراح، وطابت عنه نفس رئيسه وأمن عقوبته وأمل إحسانه وبره ومحبته. وأما من تعدى طوره وعصى متبوعه والتوى، فإنه لا يزال متوقعا لأنواع المضار، يمشي خائفا وجلا، لا يقر له قرار ولا يستريح له خاطر. فإذن كذلك، كما أن الحاكم والمسؤول الزوج الوالد عليه أن يعامل من تحته بالعدل والإحسان، وإذا ظلم فحسابه عند الله، فكذلك الرعية أو الزوجة أو الولد أو الموظف تحت مديره عليه أن يعامل مسؤوله بما شرع الله من طاعته في المعروف، أما إن أمره بالمعصية وألزمه بها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يعني هذا أنه يثير عليه فتنة ويخرج عليه ولا يطيع حاكمه في باقي الأمور، لا، لأن طاعة هذا المسؤول من الذي شرعها؟ الله جل وعلا هو الذي شرع طاعة الحاكم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي بعض الحكام يظلمون، كما قال: سيكون عليكم أثرة، يعني يستأثرون بالدنيا، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال فاقتلوا أو فاخرجوا، قال فاصبروا. فالمرؤوس عليه أن يؤدي الواجب الشرعي الذي عليه، لا يخرج، لا يعني يثور على رئيسه مسؤوله، لا. إذا تمكن من نصح، نعم النصيحة مطلوبة، لكن بالأسلوب الحسن بدون إثارة الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهكذا المرأة مع زوجها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إيش قال الله تعالى؟ ما قال يعني كما استعلى الزوج على المرأة فكذلك تستعلي عليه وتصرخ في وجهه؟ أبدا، قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، تلجأ إلى الصلح لأن هي الضعيفة هنا، حتى لو نشز الزوج واستعلى هي تلجأ إلى الصلح، تقول: تعال، لماذا أنت مبراضي عني؟ لماذا تظلمني؟ لماذا تفعل كذا؟ لماذا تعرض عني؟ ماذا تريد؟ تريد مني كذا وكذا؟ تبين مسكنتها وضعفها، بهذا تكسب زوجها. أما لو استعلت عليه هي الخسرانة، يرغب عنها ولا يبالي بها، مع أنه ينبغي على الجميع أن يراجعوا أنفسهم، وأن يتنازل كل واحد حتى يحصل الاجتماع والصلح خير، لكن وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يشح بحق نفسه، يعامل الآخر ليس لأجل الله وإنما لحظ نفسه. لكن إذا استشعر الإنسان أنه يعامل حاكم لأجل الله، عدل أو ما عدل أنا أعامله لأجل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، قال: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا. هذه مشكلة، هذا واقع كثير من الناس اليوم في مجتمعات، لا يبايعه إلا لدنيا. قال: فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطي منها لم يفي. ولذلك إذا ظلم أو أخذ دنياهم خرجوا عليه، لا، يكفي وجود الأمن إلى أن يأتي الله بأمره. قد يكون هذا عقوبة من الله، كما تكون يولى عليكم. فالواجب الصبر من الرعية، من الزوجة، من الأولاد، مع النصيحة بالمعروف، بالكلام الطيب. فلذلك مر عمر رضي الله عنه غضب على زوجته فقال لها: والله لا أسوءنك، يعني يضربها، يخرجها، يتزوج عليها، والله لا أسوءنك. فقالت له: هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ ما علاقة هذا الكلام بكلام عمر والله لا أسوءنك؟ لأن هي تتعامل مع الله. قالت له: هل تستطيع يا عمر أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال: لا. قالت: فبما تسوءني إذن؟ يعني ما يسيئني ما دام هذه الدنيا فانية، أهم شيء عندي نعمة الدين ما دامت موجودة الحمد لله، مهما كان الحال هذا ابتلاء من الله. فإذا أطاع الله في تعامله مع زوجته، مع حاكمه، مع مديره، أيا كان حال هذا المدير أو الزوج أو الوالد، أو فهو يستريح في نفسه وكذلك يريح غيره ويأمن من شره. أما إن تعدى حدوده ولم يتعامل بالأخلاق الحسنة فلا يلوم إلا نفسه، يكون خائفا متوقعا لأنواع المضار، وما تدري زوجها ممكن يكيد بها وهي لا تشعر، وتكون مضطربة ما ترتاح في حياتها. لماذا؟ فإذا تعامل الناس لأجل الله في تعاملهم مع بعض والله يطمئنون ويسعدون مهما كان الحال. وثق بالله أنك إذا تعاملت مع الناس لأجل الله لن يضيع الله تعالى ما في قلبك، سيجعل لك الطمأنينة والمحبة في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لعلنا أطلنا عليكم، لكن هذا حديث له شجون طويلة، لعلنا نقف هنا، ثم سيأتي الحديث عن تعامل النظير المساوي مع يعني من يساويه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.